أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم انفعنا جميعا المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم. قال الكلام في كلام الماتن رحمه الله أن حج السبيل لابد أن يكون بإذن الولي أم لا، وثم تعرض لحج كبير يعني بإصلاح البالغ، هل يحتاج إلى إذن الأبوين؟ حج الإنسان الكبير مندوبا هل يحتاج إلى إذن الوالد أم لا، أو الوالدين كما في الرواية الأبوين؟ وقلنا اختار أنه لا، لكن وقع الكلام قلنا ابتداء نحن تعرض لهذه المسألة على خلاف ترتيب الماتن رحمه الله. الماتن ابتداء تعرض للصبي، للحج المندوب للصبي، و اذن الولی و اذن الوالد، والد و الوالدین و الولی به صفه کلیه و الوصی و مشابه دن. ثم تعرض لحج الكبير مندوبا يتوقف على اذن الاب ام لا، او اذن الابوين. و قال الاصحاب لا دليل في المساله، و قلنا اثروا على روايه في كتاب العلل ولا يحج تطوعا الا باذن ابويه. في هذه الرواية موجود إذن الأبوين بالنسبة إلى الحج تطوعا.
قولي بردي ما تعرفه
عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم، لكن في كتاب العلل ولا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبوي وأمرهما الموجود هكذا. على عين كيف ما كان هذه رواية واحدة رواها الصدوق رحمه الله، ثم هو بنفسه علق عليها وقال لا نعمل، يعني مضمون الكلام نقرأ عبارته فيما بعد. هو مضمون الكلام أنه لا يعمل على هذه الرواية، والصلاة والحج لا يحتاجان إلى إذن الأب، الصوم يحتاج إلى إذن الأب. على عين كيف ما كان وقع الكلام في هذا الحديث، وهل هو صحيح أم لا، أراد الأستاذ رحمه الله أن يصحح الحديث، لأن المشهور استشهد في الحديث من جهة وجود أحمد بن هلال العبرتائي الكرخي، فإنه ورد فيه ذموم من الأئمة من الإمامين الهمامين، الإمام العسكري والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا ذهب المشهور على عدم الاعتماد على روايته، إلا أن الأستاذ رحمه الله بنى على وثاقته بتعبير النجاشي صالح الرواية، قال هو ثقة لشهادة النجاشي بأنه صالح الرواية، إلا أنه يعرف منها وينكر. قال أنه يروي روايات معروفة ويروي روايات منكر، وإلا هو صالح الرواية. فلذا بناء على هذا يكون الحديث صحيحا في كتاب العلل. نعم مثل أصحاب عمل أم لا، أو اتفقوا على منهم الصدوق الذي انفرد بنقل هذه الزيادة في كتاب العلل، فذاك مرحلة أخرى. نحن بهالمناسبة تعرضنا لحال أحمد بن هلال، كان بودي توسع إجمالا لأنه البحث التاريخي والبحث الرجالي والفهرسي في شأنه يطول وما يرجع إلى ترجمته، لأننا قلنا أن الرجل لها جهات مختلفة وحيثيات متفاوتة. نحن أصولنا الآن ندرس رواياته، الشيء الذي يرويه أو وأحاديثه، أو الشيء الذي هو بنفسه من ينقل من الإمام يرويه، يعني الكتب التي يرويها. مثلا هنا يروي من كتاب مروك بن عبيد، يعني ما ينقله من كتاب مروك بن عبيد هذا يرجع إلى رواياته. بعض النواد يقول كاتبت إمام العسكري فورد لك جواب كذا، هذا من أحاديثه كما أشرنا إليه. وقلنا في عبارة النجاشي الكلام حول روايته صالح الرواية، و کذلک صدوق به مناسبت این فی کتاب کمال الدین قال ما تفرد به روایتی احمد بن هلال ولیکن شیخ طوسی فی التحریف فی مرد قال به حدیثه او فبه نتیجه یتبین ان اصحابنا توقفوا فیما ینفرد به من حدیثی و من روایتی یاد الجمع بین الکلمات و بالاخیر نجمع بین الکلمات انشاءالله تعالی. و کان الهدف انی کان غرضی و ان اطیل الکلام فی احمد ابن هلال لیکن رأیت انه اطیل الکلام مع ذلک به مقدار یتناسب مع الفقه لا مع جانب الرجالی و ترجمه ما شابه داره لیکن رأیت یطول الامر فاقتصر علی هذا المقدار. و تعرضنا به ان الکلمات الوارد من الاصحاب فی شأنه غالبا مختلفتون، یعنی افضو مثلا لا یعمل الا به ما رواه فی حال استقامتی قاله الشیخ طوسی الان من بین الاعلام منحصرا فی کتاب العده حال استقامتی، تفصیل بین حال استقامتی. و فی البحث السابق تعرضنا انه دقیقا لا نعرف المراد به حال استقامتی، مثلا کان متشیعا ثم صار ناسبیا، هذا موجود فی کلام سعد ابن عبدالله، نعم فی عبارت شیخ رجال متهما فی دینه، کان غالیا متهما فی دینه، لعل مراد شیخ متهما فی دینه نظره الى کلام سعد بأنه الا فرضنا لم يثبت انه صار ناسبيا الا انه متهم على في دينه اتهام موجود ولو حد على حد مستوى كلام سعد بن عبد الله، كما ان النجاشي رحمه الله قال روي فيه ظنون عن سيدنا العسكري مولانا الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، قلنا الان لا يوجد هذا الشيء فيما بايدينا، في الكشي موجود رواية عن الناحية المقدسة في شأنه، وهذه الرواية الموجودة الآن حاليا عندنا سندا لا تخلو عن مناقشة كما ذكرنا، إلا أن الشيخ الكليني رحمه الله ظاهرا في كتاب رسائل الأئمة أوردها لا بسنده صحيح، لكن المشكلة أن المتن الذي روي عن الكليني مختصر والمتن الذي ذكره الشيخ الكشي مطول، كما به اصطلاح اتهام بالغلو في كلمات الشيخ طوسی موجود، لا يوجد لا في النجاشي ولا في الكشي ولا في كلمات صدوق انه كان غاليا، وهذا الذي انه يظهر الغلو مرة والناس اخرى هذا في كلمات المتأخرين جدا جمعوا بين الكلمات فوصلوا الى هذه الولاده، قلنا انه الصحيح بالنسبة الى هذا الرجل لابد ان تلاحظ جهات مختلفه، طبعا الجهه المهمه التي تهمنا الان نقله للروايات والكتب وما هو يروي عن الامام المعاصر هذا الذي يهمنا، واما بقيه الامور ايضا مهمه لا اشكال فيه، ولكن بنحو الارتباط ما نحن فيه لا اصل المطلب عندنا هو هذا. وكيف ما كان و ذکرنا مثلا کلام ابن القوائری و انه مثلا لا یعمل الا به ما یرویه من کتاب المشق الحسن المحبوب و کتاب نوادر النبی عامر لانه عدد کبیر رو هذا این کتابه، عبارت ابن القوائری ها کنه خب عدد کبیر رو هذا کتابه، این المهم انه یعتمد علی کلامه ام لا، انا افهم من کلام ابن القوائری علی اصحاب لعلهم فهموا انه على تغيير من ذكر كلام ابن القوائري انه لا باس ما يرويه من هذين الكتابين لشهرته، انا افهم من هذه العباره انه لا باس ما يرويه من هذين الكتابين لانهما مشهوران واداره وما ينفرد به لا يعمل به، مراد هذا المعنى لأن کتاب النوادر نسخه مشهورتون و کذلک کتاب المشیخه و المشیخه للحسن محبوب، مشهورتون رواه الاصحاب فاذا روا احمد بن هلال من نسخه من هذین الكتابین ولا توجد في النسخ المشهوره فما مراد ابن القواعد ظاهرا رد هذه الروايه، یعنی عبارت ابن القواعد تشبه کلام النجاشی لا يعمل بما ينفرد به، کلام شیخ طوسی. صالح الروایه یعرف منها و ینکر، یعنی یروی من کتاب نوادر ابن عمیامه نسختن شاذ، نسختن منکر، نسختن مفرده. ظاهر عباره ها کذا. ثم هذا نحن مغافن الى الشیء الذي نستغرو مثل عبارات نضیف الیه ما نجده به وجدان لا نحتاج الى عبارات. الان حسب الوجدان نجد في روايات احمد ابن هلال عن ابن ابي عمر شيء لا يوجد لم ينقل احد غيره مثل هديه الخمس الهدايا و رواه عنه محمد ابن علي ابن محبوب لم يروي غيره فانفرد محمد ابن علي محبوب رحمه الله بالنقل من كتاب احمد ابن هلال من نسخه احمد ابن هلال عن ابن ابي عمر لا يوجد احد الان حسب ما وصل لنا غير محمد ابن علي محبوب روى عن احمد ابن هلال ولا توجد في نسخه لا توجد روايه عن غير احمد ابن هلال عن ابن ابي عمر في الخمس في الهديه. حتى الشيخ الطوسي الذي كتب هذا الكتاب نوادر المصنف والمصنفين بيده استنسخ الكتاب بيده الشريفة مع ذلك لم ينقل هذه الرواية. في القرن السادس نقله ابن إدريس رحمه الله من كتاب محمد ابن علي ابن محبوب في القرن السادس، ولولا نقل ابن إدريس ما كنا نعلم بوجود هذه الرواية، ما كنا نعلم أن توجد هناك روايتون من كتاب ابن أبي عمر في ثبوت الخمس في الهدايا. على إن كيف ما كان، فالذي أنا أفهم من عبارة ابن القضائري بقرينة مراجعتنا لوجدانية لا نحتاج إلى تعبد، أمر وجداني لنا، أنه يروي أشياء لا توجد في بقية النسخ. و مراد ابن القضائري رحمه الله ظاهرا انه بالنسبه الى غیر هذین الكتاب لا نعرف از زیاده و نقیصه، تعملو، اما بالنسبه الى هذین الكتاب نعرف از زیاده سهلا، لان نسخ الكتاب كثيرتون فاذا وجدنا يروي من كتاب المشيخه ولا يوجد في النسخ المشهوره يتبين انه من عند زياداته. هل فقط يبقى الكلام يأتي الكلام انه احتمال ان هذه الزياده تكون من نفسه وضعها النجاشي يظهر من النجاشي لا صالح الروايه، انه لا يضع زياده، وان شاء الله ابين هذا الشيء. نسخته غلط مغلوطه، نسخته مغلوطه، ولعله يعتمد في نقل النسخ على الوجاده، او لعل البعض اضاف في النسخ شيء وهو رواه. مثلا هنا في كتاب مروك بن عبيد لم تكن هذه الزياده موجود، احدهم كتب في الهامش، هذا التعبير يستخدمه الشيخ تستري في كتاب القاموس انه كان لعله في الهامش فجعل في المتن. طبعا لا في كل مورد، يحتمل في بعض الموارد صحيح، لكن في كل مورد نقول
احتمالا بالاست کسی کار نسخه کرده باشه میتونه.
بله شما، بله اونجوری قبول، اما اینکه همه رو بگیم اون نیست، اینکه همه اون بجوری خودش رو غلط نسخه غلطی داشته. علی این کیف ما کان و یظهر من الامام رضا علیه السلام في روایت معروف رواها یونس ان جمله من هؤلاء الذين نستطيع ان نقول لهم زنادقه کذا دستو انفسهم فی اصحاب الامام الباقر و صادق و اواقو فی النسخ و حرفو النسخ. الامام میگول ها کذا کان لهم جماعی اخون الکتب من الاصحاب فیزیدون فیها او قد ینقصون یعنی هناک عوامل خارجی موجوده. لاحظو لیست زیادتو من نفس ما فعله احمد ابن هلال هو فی نفسه صالح الروایه، یعنی لما ینقل النسخه ینقل لا بس یاد، لكن هل هو ضابط و دقیق و یقارن النسخ و یختار؟ لا، هذا لعله لا. نحن الان هكذا ننقل من مثلا من کتاب الوسائل من نسخه موجوده به سو، ننقل من الکافی من نسخه موجوده به سو، ليس امرا جدیدا، یعنی هذا امر متعارض. فلذا یقال بأنه هذا الشخص لما ينقل من الوسائل مثلا ينقل من نسخة مطبوعة مثلا في ليدن لايدن مثلا في هولند لا يعتمد عليها أو يعتمد عليها، بل على معرفة النسخ شيء آخر. ومع الأسف الشديد وذكرنا هذه النقطة، ذكرناها أكدنا عليها كثيرا، وهي أن هذه النقطة دراسة النسخ ومقارنة النسخ تم الامر فيها في قوم اكثر شيء، حتى النسخ الاصليه التي كانت في الكوفه مثلا كتاب علا كتاب حريز، اولا كثرت النسخ الموجوده، ثانيا اذا ما دام هم موجودين الرجوع اليهم سهلا، اذا ما موجودين تلامذتهم، ثالثا مقارنه بقيه الكتب، رابعا الذين يفدون للحج والعمره وبإمكانهم السؤال عن الإمام سلام الله عليه. لكن هذه الأمور قلت أو خفت في قوم أو انعدمت في قوم. في قوم النسخ لم تكن كثيرة، التلامذة لم يكونوا موجودين، أرباب الكتب أصحاب الكتب المؤلفون في خصوصا، وأن النقل إلى القوم تقريبا في سنة 200 في زمن الإمام رضا عليه السلام. فمن كان من أصحاب الصادق والكاظم وحتى الرضا عليه السلام في الكوفة وتوفوا قبل هذا، أصلا ما موجودين في قوم. ولذا قلنا هذا البحث، البحث الفهرستي تولد في قوم، لأن الفهارس تولد في قوم. نعم، فيما بعد الشيخ الكليني رحمه الله اعتمد على هذا التراث القومي. مثلا الآن رأينا الشيخ الصدوق، قلت لكم أنه لم يذكر العبارة كاملة، الشيخ الصدوق قال وهو مجروح عند مشايخنا، ثم نقل عبارة لسعد بن عبدالله جمله معترضه به اصطلاح اليوم، ثم قال وکانو یقولون ما تفرد به روایتی احمد بن هلال مثلا لا یعول علیه، لا حب التعویم ما تفرد به روایتی. النجاشی قال یعرف منها، یعنی من الروایه، و یونکر. الشیخ صدوق قال لا یعمل به ما، شیخ طوسی به ما ینفرد به. فتبین به اذن الله تعالی ان هذا المقدار من المناقشه فی تراث احمد بن هلال اصله مشایخ و قوم. طبعا احمد بن هلال ظاهرا نقل تراثه و روا تراثه فی بغداد، ظاهرا عبرتا افراد کرخی، ولذا میقال له احمد بن هلال الکرخی، سکن کرخ و فی بغداد، لکن هو تحمل الحدیث من الکوفه من ما لا اشکال فی من قریتی من عبرتا جا الى الکوفه. و قلنا حسب الشواهد الموجوده، یعنی لنا تاریخ ظاهرا انه حدود سنت معتین دخل الکوفه، و یبدو انه موفقت التقا به محمد ابن سنان، ظاهرا حضر عنده به اصطلاح اليوم، درس عنده، يقول هو الذي علمنا الطهور وحبس العيال، هو علمني حبس العيال. هذه العبارة تكشف عن نحو اتصال بينه لا أقل وبين ما يسمى بخط الغلو، أقل شيء نسميه خط الغلو، دقيقا هذا الخط ما هو، وهل محمد بن سنان بالفعل من الغلاة أم لا، أم معنى آخر الآن لا، لكن بلا إشكال أن ينظر إليهم بعنوان خط الغلو. ومن هذه العبارة يستفاد أن خط الغلو في الكوفة في ذاك الزمان الذي سميناه الخط الإسماعيلي أو خط أبي الخطاب الخطابي في الكوفة، كانوا يتركون الصلاة ويأتون بالمحرمات. فبوضوح يظهر من هذه العبارة أنه هو في أمره في الكوفة. وطبعا خط الغلو له ميول سياسية لاش اجتماعية لاش غرفية. وفي هذه الفترة حدود المائتين قلنا أصولا من زمن المنصور خرج عدد كبير من العلويين في ضد الحكم في وجه العباسي. قيام العلويين وخصوصا السادة الحسنية في قبال خلافة العباسية أكثر. صحيح منصور قام في أيام الأمويين، خرج زيد عفوا، زيد خرج في أيام الأمويين، لكن از زيدية حركاتهم الاجتماعية دولتهم تشکیل دولتهم في إيران، ابتداءا أول دولتهم في إيران في 250 دولت هم فی ایران ثم فی الیمن و حرکات هم و قیام هم و ثورات هم به اسلام اصلاح الیوم فی ایام دول العباس قاموا به وجه العباسین و اول هم یعنی بعد یحیی بن زید الذی قتل فی ایام الامویین که والده، لکن مثلا محمد نفس زکی ابراهیم قتیل باخ الی آخرهم الی اب السرایا الی محمد الدیباج ابن الامام صادق، هؤلاء كلهم قاموا في زمن العباسيين و اما قتلوا و اما تركوا القيام و اما هربوا على اي حال. فالحركة كانت و قلنا في حدود المائتين اقوى حركة انصافا، هم اقوى انسان لما يدرس التاريخ لاقل كتاب مقاتل الطالبين لعب الفرج الاصفهاني قيام ابي السرايا في الكوفه، و انصافا حركة عظيمة ظهرت من هذا الرجل، ولو بالاخير هو قتل ايمان. وقلنا انه في بعض العبارات ان علي بن جعفر رحمه الله خرج معهم، مع ان المتعارف ان اهل البيت ما كانوا يخرجون مع هذه الحركات السياسية الخاصة الاجتماعية الخاصة على عين. ولا اشكال ان مثل احمد بن هلال ادرك هذه الفترة، يعني ادرك هذه الفترة في الكوفة و ادرك هذه الحركات الاجتماعيه. و الشيء الذي صار في زمانه و قطعا احتمال قوي انه له تاثير في شخصيته نجاح الحركه الزيديه. مثلا اذا فرضنا مثلا حدود 130 140 140 في مثلا المدينه قام محمد بن زكيه بمحاربه المنصور، نفرض هكذا مثلا مع مقدمات ومؤخرات، نحن لا ننظر نفس السنه التي قام فيها وظهر الى ان قتل، لا مجموع الاحداث الاجتماعيه. خب هذا 140 250 يعني بعد 110 سنوات انتجت هذه الحركه، تاسست دوله زيديه في شمال ايران و بقیت هذه الدول حدود 70 مع اخذ و رد و شده و ضعف حدود 70-80 سنه. خب احمد بن هلال في بغداد طبعا يسمع بان الحركه الزيديه نجحت، ثم هذا في سنه 250 وهو في بغداد، ثم سنه 255 يعني 5 سنوات بعد هذا التاريخ ظهرت ثورة الزنج يسمى، يعني الزنوج العبيد السود الحبشيين بقيادة شخص كان يسمي نفسه أبو الحسن علي بن محمد بن كذا، ينسب نفسه إلى أهل البيت يقول أنا علوي. فجمع هؤلاء وحاربوا الحكومة واستولوا على البصرة وصار لهم دولة حدود ما أدري 28 سنة 25 سنة. هو قتل يعني هو مات في الأثناء، لكن خليفته من بعده بإصطلاح إلى أن انتهت هذه الحركة في البصرة وأثناء. فهؤلاء الزنوج أيضا وخصوصا يدعي أنه علوي من أهل البيت، وعندنا في الروايات الإمام الهادي يقول أن صاحب الزنج ليس منا يعني ليس علويا، معروف أنه رجل كذاب لا. وقام بهذه الحركة وجمع الزنوج والعبيد، يقال 100,000 أنا أستبعد صحة هذا الرقم 100,000، وتنظيم سر دقيق يعني وعدهم أن يقوموا في يوم واحد ويقتل كل واحد منهم مالكه ويأخذ زوجته وأولاده ويصيرون عبيد له لما كان عبدا صار مالكا لأولاد مالكه. فخرجوا استبعد صحة هذا العدد 100,000، هل خصوصيات تذكر لك على أين. وقلنا مرارا وكرارا جملة من يعني مؤرخين خصوصا غير المسلمين يهتمون يسمون ثورة الزنج، يهتمون بهذه الحركة باعتبار جملة من العبيد به عنوان کانو مظلومین فقامو و هو علی بن محمد کان یعدهم یقول انتم مظلومین کذا و صار ظلم علیکم فعلیکم ان تقوموا وتثوروا الى اخره ليس قال هذا كان في سنه 255 ايضا ينتسب الى اهل البيت انا اتصور قويا ان هذا كان هو السبب في ان امثال جمله من الشيعه يفكرون بانه لماذا نحن لا نقوم الزيديه نجحت في ايران في طبرستان الزنوج نجحوا في البصره خب قريب الى بغداد مو مثل طبرستان فلذا انا اتصور قويا ان به اصطلاح ما یسمى به استقامتهی هو به اصطلاح من هذه الفتره مال الى هذه الحركه الاجتماعیه و المشكله التي هو لعله قطعا يعني اذا فرضنا صحة هذه المقدمات لا يفكر بها ان هذا احمق لا يدري بانه فرق كبير بين الزيديه الذين في طبرستان و هذا الزنجي صاحب الزنج في البصره و ان الشيعه ولو جماعه قليله من الشيعه في بغداد اذا يثورون في وجره طبعا ذاك الوقت العاصمه في شو اسمه العاصمه في سامراء مو في بغداد ولی امام علی هادی صلوات الله سلامه علیه ثم بعده الامام العسکری معتین 55 بدایت امام العسکری تحت ید الحکومه حبس الحکومه ای حرک بسیط لشیعه فی بغداد یعدی الى التعرض للامامین الهمامین الامام فی خطر على بعد کلومترات من بغداد لا قضیت طبرستان ولا قضیت البصره ثم افرض هذا الشخص الذي خرج بالبس على له جيوش او جماعه زنوج كذا واخذ مكان لكن الامام بنفسه تحت الحبس في سامراء عند الخليفه ولذا جاء في هذا التوقيع يستبد برايه انا اتصور يستبد برايه وقلنا السيد الاستاذ سيد الابطحي فهم من هذه العبارة أنه لا أنه نسب الإمام ما كان يعمل بكلام الإمام ليس بعيدا هذا الاحتمال أنا أتصور هذه الحالة حالة أنه يقول نحن نرى أنه بإمكاننا أن نقوم مادام ضعف الدولة موجود في الدولة العباسية وهالحركات وكذا نحن كشيعة إمامية بإمكاننا أن نقوم بذلك يستبدو برأيه يعني
خود شده
ها؟ سر خود شده هذا عبر عنه سعد بن نعصب وهذا عبر عنه الشيخ الطوسي متهما في دينه يعني لا يسمع كلام امامه وهذا منشأ أن يقال ورد فيه ذموم عن مولانا الامام العسكري المناسب به ورود الذموم من مولانا الامام العسكري يعني في هذه السنوات من بعد 250 255 انا سابقا كان تصوري طرحنا هذه المساله اكثر من مره في احمد بن هلال ان مشكلته ونسبه من جهه توقفه على النائب الثاني محمد بن عثمان لكن اخيرا في المراجع الاخيره تبين لي نسبه كما قال الامام في استبداده برايه وبحسب الظاهر هو مثل الزيديه كما امس شرحنا اول امس بيتدين بل في عباره الصوفي المتصنع يحج 54 حجه
خب
اون
ملاحظه
که من در فرمایشی ما بودم نائبم
دیگه قبول
نمی کرد بله حالا اون اصلا بحث نائب مطرح نه بله قطع یعنی اون دیگه است بله برنامه شده عوض شده و الذموم الموجود عن الامام العسكري لم يصل الينا منها شيء فاذا جمعنا هذه الشواهد تبين ان سعد في نظري هذا ناسبي لا يعمل بكلام الامام بل حسب تصورنا اذا كان يقوم بهذا التصرف الاجتماعي قد يؤدي الى حياه الامام يعني يقضى على الامام یعنی به عبارة اخرى هو لا يناقش في الابحاث العقائدية والفقهية الشيعية هو يتعرض لشيء يجعل حياة الامام في خطر مسألة عقائد الشيعة ليس الكلام في عقائد الشيعة انما الكلام في عمل في تصرف. خب يقال لهذا الاحمق فرق كبير بين زيدی في طبرستان على بعد مثلا 1000-2000 كيلومتر من بغداد وعلى الزنوج في البصرة ومعهم زعيمهم زعيم وغير زعيم علي بن محمد، لكن أنتم إذا صار لكم شيء في بغداد مباشرة يؤثر على حياة الإمام في سامراء مباشرة.
إن أحمقك مفهمي سلف مرادية
يعني قاليان. ها أنتم قاليان. هذا مباشرة يؤثر على حياة الإمام. يستبد برأيه ويمضي أمره. و نکته اخرى هنا لابس انا الان هو اختصرت الكلام بودی شو اتکلم اکثر لکن بعد اختصر الكلام تماما. یبقى الكلام هل احمد ابن هلال واقعا شخصی اجتماعی مثلا رجل عنوان جاه احتمالا آل نوبخت؟ آل نوبخت اسر معروف فی بغداد، اسر معروف بالعلم بالهندسه بالنجوم بالریاضی الى آخری. انا اتصور الشواهد لا تشير لان الرجل من الشخصيات ظاهرا عادي من عامة الناس او باصطلاح القدماء من خمار الناس من عبرت قرية بين بغداد والواسط، ما يبدو انه رجل مهم. الشيء الذي كان مهم في حقه انا اتصور ان بزهده وبتصوفه وبتصنعه بتعبير الامام اثر في جماعة الشيعة، يعني كان محتمل ان جماعة ممن معه يقومون بالحركة الاجتماعية نفسه ما. وطبعا المثل المعروف في واحد مجنون يلقي حجرا في البئر ويبتلي الف عاقل بذلك، هو يحتمل ان جماعة من البسطاء يتأثرون بكلامه. ولذا هذا المقدار من التوقيع المبارك الموجود قلت لكم بعد اختصر الكلام لا اقرأ التوقيع ولا اريد شرح التوقيع الموجود في كتاب الكشي، وقسم من هذا التوقيع موجود في كتاب الغيب للشيخ الطوسي. سند الكشي ضعيف ولكن سند الشيخ الطوسي زين لانه ينقله عن الكليني عن العمري.
سندم نادر آقا فاتو نفرم بگه
الكليني از العمري بندوی لأن التوقيع خرج للقاسم نعلا الهمداني. من جملة ما قال الإمام هذه العبارة أنا في نظري هو تلفت النظر، قال عليه السلام الإمام المهدي وأنا أبرأ إلى الله منه وممن لا يتبرأ منه. هو تعبير غريب، أنا أتبرأ إلى الله لا فقط منه، ممن لا يعني ممن يتأثر به لا يتبرأ منه. هذه العبارة إن دلت على شيء دلت على أنه بالفعل أثر على جماعة من البسطاء من عوام الناس، وهؤلاء من شر خطر لأنه بتأثرهم الديني بجانب الإحساسي والعاطفي له قد يقومون بحركة اجتماعية تؤدي إلى حياة الإمام، تقضي على حياة الإمام كما الآن شرحنا. على أيًا لا أريد الدخول في المسألة أكثر. فتبين بإذن الله تعالى أن مراد الشيخ الطوسي قالي يعني هذا المعنى، متهما في دينه ذاك المطلب الذي قاله سعد بن عبد الله، لكن سعد بن عبد الله بوضوح قال ناسبي يعني نسب للإمام. وذكرنا أن المرحوم الشيخ المامغاني نقل كلاما من كتاب معراج أهل الكلام وإصرار بأن الناس يطلق على الزيدية ونقل كلام طويل، لا أريد الدخول في نقل الكلام ولا في، ولكن بعض الجهات صحيحة في كلامه مو أنه كلام زائد و يحتاج إلى بحث الآن لا أريد الدخول لأنه يطول الأمر. الآن أشرت إشارات إن شاء الله بالمراجع في النصوص التاريخية يتبين بوضوح. وأما ما قاله الشيخ في العدة حال استقامته الآن لم نجد له شاهدا واضحا إلا حديثا الآن واحدا لعله أكثر. خير شوبين كمال الدين هل عبارة أن يروي هذا الحديث أن عبد الله بن جعفر الحميري الآن لم سفيد يوسف شهست أفتاده أنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثني أحمد بن هلال حال استقامتي. إن كلمة حال استقامتي حدثني أحمد بن هلال حال استقامتي کمال الدین یا اکمال الدین. صار واضح؟ الان لم نجد هذا الفرق بین حال الاستقامه و غیرها الا في هذا، الان فعلا في هذا الحديث ولعله توجد احاديث اخرى، لكن كما قلنا لكم تاملوا في المطلب، هذا الكلام قاله الحميري انه ناصبي قاله سعد، كان غاليا قاله الشيخ الطوسي، متهما في دينه قاله الشيخ الطوسي. صار واضح؟ يعني كل كلام صدر من شخص، حال استقامته و غیره قاله الشیخ طوسی فی العده فقط،
هر کسی از ذهن
خود حال استقامتی. المشکله کما شرحنا لا ندری دقیقا مراد و پیدا شده. حدثنی احمد ابن هلال فی او حال استقامتی. الان هذا الكلام الموجود لأن الشيخ الطوسي هو قطعا ما عندشه، وهذا إن دل على شيء دل على دقة الشيخ الطوسي، انصافا الشيخ له إحاطة غريبة يعني. فالشيخ الطوسي أخذ كلام مشايخ قوم، ومشايخ قوم واقعا أتعبوا أنفسهم في غربلة أحاديث أحمد بن هلال ورواياته. حتی النجاشی لما یقول یعرف منها و ینکر، قبل النجاشی از شیخ طوسی از شیخ الصدوق ینقل هم من مشایخ قوم، انما الاصحاب لم یعنی المتأخرون لم یلتفتوا الى هذا لانه نقل و کانو یقولون غیر کلام سعد و امس بینا و کانو یقولون عطف على العبارت السابقه وهو مجروح عند مشايخنا وكانوا يقولون ما تفرد بروايتي. هذا مراد النجاشي. واما حال استقامته جاء في روايه لعبد الله بن جعفر الحميري. الان حاليا اقول اؤكد على الانحصار، الان حاليا عندنا في كتاب كمال الدين. ومن الغريب بعد هذه الرواية طلعوا الرواية بعد هذه الرواية روايتين او ثلاث ايضا يروي عن احمد بن هلال، مو عبد الله واحد اخر، ولا يقول حال استقامتي. يعني من الغريب بعد روايتين او ثلاث يقول روايتين، اون رواية احمد بن هلال حال استقامتي بخونيم. کتاب کمال الدین بیاری.
میگه که حدثنا ابی ذر محمد بن الحسن رضی الله عنه
ابن الولید
قال حدثنا سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر قال حدثنا یعقوب بن یزید عن احمد بن هلال فی حال
استقامته. هنا سعد مولانا حسبالی فقط عبد الله بن جعفر الحمیری لاحظو و یرویه عنه یعقوب بن یزید. یعقوب بن یزید انا فی نسختی ما کان یعقوب بن یزید عبدالله بن جعفر من هم باشه.
صحیح مدر مدر
بن یزید. صفحه چند این الان؟
صفحه 204 حدیث 13
همین درسته. چرا پس من اشتباه کردم؟ علا این فیعقوب بن یزید و هم مشایخ البغدادین الذی جا الاقم و نشرو جمله من کتب اصحابن العراقین و علا رأسم ابن ابی عمیم. قلنا من النسخ المشهور لكتاب ابن ابي عامر في قوم نسخه يعقوب بن يزيد. وعجيب يعقوب بن يزيد يروي عن احمد بن هلال، لان يعقوب بن يزيد مستقيما يروي عن ابن ابي عامر لا يحتاج الى احمد بن هلال. على ان كيف ما كان ثم بعد هذه الروايه 13 لاحظوا 15 و 16 13 كي گفتين هم احمد بن هلال موجود. دو صفحه حديث بريم پایین همون صفحه همه هست، همون صفحه 204
با یک فاصله
از
حدیث
یکی؟ من خیلی دو سه تا اشتباه کرد.
حدثنا ابی و محمد بن الحسن رضی الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد عن ابی سعید الاصفوری عن عمرو بن ثابت.
نه احمد بن هلال توش داره
بعدی منشه
میگم دو تا یکی
دو بودیم 15 است. حدثنا عمی و محمد بن الحسن رضی الله عنهما قال حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری اینجا بیواسطه یعنی احمد بن هلال.
این یکی من اشتباه با اون من میگم یکی عبدالله بن جعفر مستقیم از احمد بن هلال، پس من اشتباه کردم. علا ای حاله و لیس فی حال استقامتی. غریب، یعنی به تعبیر کم حدیث واحد. فهل
نشان میده که دو حال براش قائل بودن.
ها، یعنی یعقوب بن یزید گفته، ولی خب عبدالله بن جعفر هم میگه. فهذا ان دل على شيء دل على ان جمله من اصحابنا لاحظوا هذا الزمان لابد ان يكون مثلا في اخريات حياته بناء على ما ذكرنا من التامل في الشواهد التاريخيه مراد بحال استقامته يعني قبل 250 على اقوى الاحتمالات قبل 250 بعیدن یکون حال استقامتی مثلا افرادو مثلا فی سند معتیق احتمالا موجود انهو فی ذاک زمان علاین یبدو من هاده العباره. و الشیخ توسی رحمه الله نقل هاده الشیف العده، لکن انصافا مجموع شواهد لا تؤیدوه، یعنی هنا فقط فی مورد واحد الان عثرنا حال استقامتی. علا این یبدو من هادت عباره یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید هم پی رتبه احمد ابن هلال و لعله قبله و ایغن تو پی قبله بعیدن یکون یعقوب ابن یزید فی بین لعله نصف تحت جلا مراجع جیده. باشه هم میفهمید
مدوی شباید مساعدت نمی کنه،
خب
من واقعا
متلبن مزاج بودیه. خب متلبنش نمیدونیم. نه
نه، حالا دو حال دارش دو حال کاملا مجزد همون ها زرزم داشته.
نه یعنی دقت بفرمایید، این استقامتش الان اشرا ثم حال الاستقام ليس له تأثیر في النقل السيد الاستاذ تصور بانه ثقتون لانه حال الاستقام لگه. نعم حال الاستقام يؤثر في المؤلف مو في التأليف مو في الكتاب، یعنی بعد ورود الذموم و ان الائمه منعوا الناس منعوا الشيعه من التحديث عن من الاتصال به فصار هو رجل رجل به اصطلاح منفور، هو صار رجل مطرود من المجتمع شیعه. لم ليس الكلام حال استقامه، حال الاستقامه يؤثر في الشخص لا يؤثر في آثار العلميه. غايته انه في الآثار العلميه، مثلا ابتداءا كان مستقيما ينقل آثار صحيحه فيما بعد ينقل آثار ضعيفه، غايته هكذا، لكن بالنسبه الى نفسي عاده لا يؤثر الا في شخصي ما يرجع الى شخصي. و بعد تأمل فی روایات الوارد فی لعنه و البراءت منه و خصوصا هذا التعبیر انا ابرا الی الله من هو من من لا یتبرع منه، لاحظوا اذا كانت المشكله فی نفس الرجل من من لا يتبرع منه، مو فقط من من يكون معه، من من يكون من حزبه و من جماعته، من من لا يتبرع منه. انا اتصور هذا التأكيد الشديد يتصور عادتا في ان الرجل الذي كان بحسب الظاهر يأتي بالحاج وما شابه ذلك وصوفي، وحتى الامام يقول ان هذا الظاهر الذي يظهره للناس ليس واقعيا متصنع، لكن هو يروي الكتب، بما انه يروي الكتب انسان ينظر الى الكتب. ولذا ابن القضائري قال بالنسبة الى ما ينقله من الكتابين ليس الام صعبا، لان الكتابين مشهورا، خب يمكن للانسان يراجع يرى انه
في غير المشهور بعد المعلق
في غير المشهور تشخيصه صعب، في غير المشهور
اصلا فرقين هذا الاستقامت بعد ما حال استحال غير استقامت وجود داره.
نه نه شما شما اگر کتاب ابن ابی عمر در حال استقامت نه که بازم نگاه میکنه حال الاستقامه
شما شد دوبار تشبیه شواهدی فرقی براتون نمی کنید.
نه حال الاستقامه یؤثر فی الاتصال به و اخذ الحدیث عن و الاعتماد علیه، لأن في حال الاستقامة قبل أن يرن الذموم من مولانا الإمام العسكري يتصلون به ويأخذون عنه، بعد ما وردت الذموم يوروبية الذموم عن مولانا الإمام العسكري الشيء يجب عليهم. أصلا الإمام يقول أبرى إلى الله منه ومن من عبارة غريبة ومن من لا يتبرأ منه. فمما لا إشكال فيه أنه ارتكب أمرا عظيما لا نشك في ذلك، و حسب تصورنا و حسب الاحداث الخارجیه و حسب تعبیر متهمن فی دینه و تعبیر به نصر و حال الاستقامه به تعبیر از صور یعقوب بن یزید و الحمیاری مستقیمن علایم به حسب الله یعقوب بن یزید. به حسب هذه الامور یبدو انه ارتکب امرا مهما یرجع الى یستبد به رأیه، یعنی اصلا لا یقبل کلامنا. فالانصاف مجموع الشواهد الموجوده تشیر الى ان الرجل لو اخذنا بظاهر حاله و مثلا زهدی، حتی هو یشهد علی محمد بن سنان کان زاهدا متقشفا، بناءً على هذا الزهد والتقشف وكثرة الحج، وإذا هو يأتي بالحج كثيرا حتما يلتزم بالصلاة والصوم والعبادات وترك المحرمات كما قال حبس العيال، بعد إشارة إلى ترك المحرمات. ولكنه في نفس الوقت له تصورات خاطئة، له أفكار خاطئة، له أشياء عجيبة وغريبة، وهذه التصورات كانت تؤدي إلى مشكلة كبيرة للإمام، مو فقط للأشخاص الذين معه، اصلا يؤدي الى صعوبات بالغه للامام. بل يستفاد من توقيع خرج في زمان حسين رو انه الى فيما بعد هذه الحركه اجمالا كانت بين الشيعه، مو انه لم تكن موجوده. وفي توقيع على يد الحسين بن رو بالنسبه الى الشلمغاني خذله الله، اصلا في هذا التوقيع الامام يقارن الشلمغاني به احمد بن هلال. عجيب جدا، يقارن الشلمغاني، و الشلمغاني مضافا الى هذا الجانب الحركي الاجتماعي كذا الذي لا يريد الدخول فيه، ينقل له ارتداد، سينقل لانه قال ان الله رب السماوات الارض وله جماعه يعتقدون في الحلول، ينقل عن انه ترك الواجبات واتى بالمحرمات، اصلا صراحه موجود في ترجمتي انه ما كان يصلي ولا يصوم وياتي بالمحرمات الى اخره. بل ذكرنا سابقا و الانم واقعا صعب علينا تصدیقه، الشيخ النجاشي رحمه الله ذكر اسماء كتب الشلمغاني، ولكن ابو ريحان البيروني في كتاب الاثار الباقيه ذكر الشلمغاني و نسب له كتاب اسمه الحاسه السادسه، اللغه الفارسيه حس ششم، الحاسه السادسه في نقد الشرايع، لا ادري صحته، لان المتعارف الحاسه السادسه في اثبات الشرايع، لأن الحواس الخمس هي حواس مادية ظاهرية، فإذا يذكرون حس سادس بمعنى أن هذا الحس جانب غيبي، والجانب الغيبي غالبا يرتبط بالوحي عادة، هكذا لا أدري واقعا كيف كتب كتابا باسم الحاسة السادسة في نقض الشرايع. أبو ريحان لم أجد، النجاشي لم يذكر هذا الكتاب، الآثار الباقية عن القرون الخالية بنظرم 376 سيسد إن كلام غريب جدا، الحاسة السادسة في نقض الشرايع، بأنه يعني مضافا إلى تركه للواجبات، مضافا ينسب إلى دعوة الربوبية، ولكن نحن شرحنا احتمالا هو له تأثير في الجانب الحركي الاجتماعي، وبالفعل يعني انصافا هؤلاء كانوا يعتقدون بأن الخلافة العباسية ضعيفة حشه، يعني ضعيف جدا، و بالفعل يعني هو قتل الشلمغاني في سنة 322 و آل بویه دخل و بغداد 334، یعنی 12 سنة بعد قتل الشلمغاني، یعنی بالفعل الشواهد، ما ان الشلمغاني ايضا احمد بن هلال الا فرض ناصار له انحراف كذا بهذا المعنى في زمن الامامين الهمامين و اوائل الغيبة الصغرى، اما الشلمغاني كل حركتي في زمن الغيبة الصغرى، و آل بویه بالفعل دخل بغداد في الغيبة الكبرى، في اوائل الغيبة الكبرى. هذه نقطه ينبغي الالتفات اليها. على اين كيف ما كان، فبعد التامل فيما ذكرنا تبين اولا الرجل ملعون از شواهد و في ذلك كثيرتون، و اذا اخذنا بعين الاعتبار كلام النجاشي و هو خريط هذه الصناعه لاقل تعبدا، الان تعبدا بدايه هذه الذموم من الامام العسكري، مو من النائب الثاني، و ظاهرا فتر معین هو انحرف الى هذا الخط، بل مناسب ان يكون حد سنوات یعنی اخریات حیات الامام الهادی. و قلنا دولت زیدیه تشکلت فی زمان الامام الهادی و قضیه زنجم فی زمان الامام الهادی ظاهرا، لانه قال علی بن محمد لیس انما عدل علی من الامام العسکری علی احد الامامین الهمامی. و یبدو به وضوح انه جمله من اصحابنا ترک و روایت عن بعد حال استقامتی لورود لعنه عن حتی لا یشتمع معه شیعه لا ينظر الیه بین الاعتبار. و هذا تعبیر امون علا ما ببالی الان ولو اخیران راجعت لکه ادت رجوع اليوم الى کتاب الغیب لشیخ توسی لم اجدو فی مکتبتی فعلا به مقدار فحصی. بناءً على صحة نقل الشيخ الطوسي في الغيب وقطعا صحيح، فهذا التعبير جدا من أشد التعابير في حقه. أنا أبرع إلى الله منه بممن لا يتبرأ منه، يعني قطعا أتى بشيء عظيم بالنسبة إلى حياة الأئمة بالنسبة للإمامين الهمامين كان خطرا عظيما. هذا التعبير تعبير شديد جدا، و مع الاسف یکشف عن وجود هذه الحاله ایضا بین الشیعه و انهم کانو یتصورون معنی الامام میگول هادا یستبه، هادا لیس رأی، هادا لیس نظری، هادا لیس کلامی، هادا یستبه دو برأیه لا تنظرو الى عبادتی الى حجی الى تصنع تصوفی الرجل یعمل عملا قد یعدی الى حیات الامام یقضی على حیات الامام صلوات الله سلام علیه علیه که فما کان هذا الذي تبين لنا بعد التأمل. فبعد أن جمعنا الكلمات رأينا هذا الشيء تقريبا متفق عليه، وأصل هذا الشيء من قوم من مشايخ قوم، يعني هو لما ينقل أصول الأصحاب في بغداد ما كانت مشكلة، لأن بغداد قريب إلى الكوفة ويراجعون الأصول ويسألون. ولذا نحن قلنا هذه الدراسة الدقيقة للنسخ صارت في قوم، فكرة الفهرس صارت في قوم لا في الكوفة ولا في بغداد، أصل الفكرة صارت في قوم لأن الكتب وصلت إلى قوم. و بعض الكتب مثلا رواته اثنين بعضها ثلاث بعضها خمس بعضها عشر مختلفون فقارن النسخ. فالأصل في هذه العبارة الشيخ الصدوق ينقله من مشايخ قوم، و الشيخ الكليني اعتمد عليه و الشيخ الطوسي اعتمد عليه. و تبين ايضا بإذن الله تعالى نحن لما نقول بحث فهرستي ليس مرادنا من البحث الفهرست مثلا كتاب علاء نسخة كتاب علاء رواه فلان وفلان، مرادنا من البحث الفهرستي حتى بقية الكتب مثلا كتاب هنا كتاب مروك بن عبيد نسخة احمد بن هلال. ليس الكلام في نفس كتب احمد بن هلال، لانه يصورون البحث الفهرستي في كتاب ما كتبه نسخ، لا فيما يروي مثلا من نسخة مروك بن عبيد. كما تبين بعبارة النجاشي وكان وقال أصحابنا القميون نوادره أصلا، تعبيره بنوادره أصلا وأصحابنا القميون معلوم أنه أهل قم اعتنوا بهذا الكتاب، كتاب نوادر مروك بن عبيد، ولعل هذا شاهد على أن هذا الكتاب كان موجود في قم ويروى في قم.
كتابه أصلا بود؟
نوادر رو مروکب نعابده بیاریم خوندی خود تو. و قال اصحابون القمیون نوادر رو اصلون تعبیر رو. انا اتصور به حسب خبرتی به تعبیر ان هذا الكتاب کان موجود فی قوم مروکب نعابده. فیبدو ان کتاب مروکب نعابده کان موجود فی قوم و یبدو من هذه الروایه و غیر هذه الروایه. عندنا روایات محمد ابن احمد عن احمد ابن هلال و محمد ابن احمد عن مروک ابن عبید. هذه الروایه رواها محمد ابن احمد صاحب نوادر الحکمه من نسخه احمد ابن هلال، هذه روایت الذي في باب الحج، یعنی في جزء من الحج. ولذا ليس من البعيد الكتاب كان في قب موجود، كتاب مروك ابن عبيد، و في نفس الوقت نسخه من هذا الكتاب بروايه احمد ابن هلال اعتمد عليها و نقل. و طبعا المرحوم محمد ابن احمد متهم في هذه الجهة، و استثنى ابن الولید من کتابه روایات احمد ابن هلال. و لیس من البعید، و لیس من البعید جزما لعل ابن الولید اطلع على ان في هذا الكتاب نوادر الحکمه يوجد بروایت احمد ابن هلال شواذ و نوادر، یعنی لا توجد في بقیه النسخ، لأننا قلنا أن استثناء ابن الوليد لم يكن استثناء رجاليا، هكذا فهم الأصحاب، مو الآن من الشيخ الطوسي هكذا فهم. وذكرنا مرارا وكرارا أن الاستثناء المذكور في كلماته، في كلمات ابن الوليد، كل الموارد راجعة إلى مشايخ محمد لا إلى كل السند، الأستاذ الذي يروي عنه محمد بن أحمد، الاستاذ الذي يروي عنه صاحب الكتاب. و به طبیعت الحال طبیعت هذه الاستثناءات راجعتون الى شیوخ، و قلنا البحث عن الشیوخ شبیه البحث الفهرستی من مجموعة الابحاث الفهرستی، ليس الاشکال رجالیا، اذا كان الاشکال رجالیا الى آخر سند الى موفق اول سند او فقط المشایخ. ولذا قلنا فی جمله من الموارد مورد نو ماین بعض نماد ما کان فی عن فلان عن احمد ابن هلال لیس فی غیر سهل ابن زیاد و ما ینفرد و بهی فلان ینفرد و استثناء او لیس فی روایاتی. و قلنا ان جمله من اصحابنا بل اکثرهم فهموا من الاستثناء الجانب الرجالی و قالوا الاستثناء يدل على الضعف مطلقا، ولعل الشيخ طوسي منهم، وقال جماعة لا، يعني مو جماعة نستطيع أن يستظهر من بعض الكلمات أن ما كان استثناء مطلق، يعني قال ما كان فيه سهل بن زياد لم يقيد هذا رجال، وما كان فيه مقيد ما ينفرد به هذا فهرستي. وقلنا يمكن أن يقال أن الاستثناء مطلقا فهرستي، لم أجد قائلا به، يمكن أقول يمكن بحسب هذا الشاهد الذي ذكرنا. و يمكن ان يقال ان الموارد تختلف، مثلا في احمد ابن هلال يتبين من كلمات الاصحاب لا يعمل بما ينفرد بروايته او بحديثه، فاستثناء احمد ابن هلال فهرستي، مثلا استثناء سهل بن زياد رجالي، مثلا يمكن ان يقال. الى الان ما كنا ننقل هذا الاحتمال، ننقل ثلاثة الاحتمالات. المتعارف الان في كلمات الرجالين الاحتمال الاول، الاستثناء يدل على ضعف، هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني الذي قلنا قد يستفاد من كلمات النجاشي رحمه الله ان الاستثناء اذا كان مطلق ضعف، و اما اذا كان مقيد بما ينفد به بحث رجالي ليس استثناء يدل على التضعيف. و احتمال ثالث كلا فهرستي المطلق والمقيد. و احتمال رابع انه يختلف الموارد، مثلا بالنسبه الى احمد بن هلال و بعد المراجعه الى، لان هذا المستثنى ابن الوليد من مشايخ قوم من مشايخ الصدوق، بقرينه كلام الصدوق و كان و كانوا يقولون الاستثناء في خصوص احمد بن هلال استثناء فهرستي، فحين مجموع الكلمات بالنسبه الى شخصيته لا اشكال انه ملعون و مطرود و امامان الهمامان، اما بالنسبه للامام البهدي به اعتبار وجود الروايات بالنسبه للامام العسكري به نقل النجاشي رحمه الله ذم بلد الظموم في حقه، روی الظموم في حقه و لعن شدید موفق فهم، و یبدو انه کان عمله کبیرا جدا، عبر عنه سعد ابن عبدالله به نص، و الشیخ طوسی متهم في دینه، و بالفعل هم ها کذا من یناقی من یستبد و برعی به هاد المقدار في قبال الامام لابد ان یلاحظ ها کذا و یخارن ها کذا صحیح، یعنی هذا قد یکون ضرر اکثر من مثلا فد واحد مخالف لكن ليس معاندا. مجرد لا یومن بهر البیت علاین به نسبت الى لعنه و برایت من و تصرفات اجتماعی و واقعا له اعتقاد و اذا فرضنا له اعتقاد به صحت کلام فی قبال امام لابد ان یناقش فی عقلی از عقل ما درک شد علاین انصافا فی هذه الجهه شخصیت و مطرود جزمن لا احتماله اما به نسبت الى الدراسات حوله و حول کتبه و حول روایاته انصافا له انفرادات و قبول هذه الانفرادات فی غایت المشکله لكن يبقى الكلام هل هذه الانفرادات هو وضعها ام لا مثلا الان في هذه الروايه التي الان نحن نريد ان نبحث حولها هذه الروايه رواها الاصحاب في باب الصوم المندوب هناك رواية تنسب إلى رسول الله حتى هذه الرواية نسبت إلى رسول الله أنه قال لا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن مضيفه ولا يصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها هذا موجود ولكن في هذه الرواية رواه الكليني ورواه الفقيه ورواه العلل في هذه الرواية في ذيل يقول ومن بر الوالد ان ولد ان لا يصوم تطوعا الا باذن ابويه وامرهما هكذا موجود في نسخه الكليني و نسخه الفقيه ولكن في كتاب العلل هكذا ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا الا باذن ابويه وامرهما الموجود هذه الزياده لا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا هذه الزياده محل كلام يبقى الكلام ان هذه الزياده في نسخه احمد بن هلال بنقل الصدوق في العلل لان الكلينيوم يروي هذه الروايه في احمد بن هلال لكن هذه الزياده ما موجوده ننقل ان شاء الله في نذكر في ما بعد في نسخه الكلينيوم هذه الزياده لا توجد من احمد بن هلال في نسخة الصدوق في العلل موجود هذه الزيادة هذه الزيادة في نسخة العلل موجودة بنسخة أحمد بن هلال هذه الزيادة يبقى الكلام هل احتمالا أحمد بن هلال بنحو من دلقياس أو فقه المقاصد أو الملاكات أضاف هذه الزيادة إلى كلام الإمام مثلا قال إذا لا يصوم تطوعا إلا بإذن الأبوين لأنه إذا صام يجوع كذا والوالد والوالدة ببره ما له لا يحبون هذا الشيء أن الرجل يضع في صدره قبل الحجم كذا لأن حج متوقف على السفر من بر الوالدين سفر فيه مشقة في ذاك الزمان وكذلك الصلاة لأنه إذا صلى تطوعا كثيرا ينشغل يترك أعماله فهل من المحتمل ان احمد ابن هلال اضاف الامرين من عنده قياسا او بحسب ما نعبر نحن اليوم عن ملاكا الذي انا افهم من كلام النجاشي رحمه الله انه صالح الروايه لا يضيف من عنده اضافات ليست من عنده الاضافات انما تكون من النسخه يعرف منها النسخة التي رواها فيها مشكلة فلذا علينا الدقة في نسخته وإلا في نفسه لا يضيف إلى الرواية شيء فهنا هذه الزيادة ليست من إضافاته بل هذه الزيادة من النسخة التي رواها ثم إن شاء الله هم تعبد بعد انتهى الوقت ميلا غدا إن شاء الله نتعرض اجمال القصة في القرن الرابع الشيخ الكليني روى هذه الرواية من كتاب نوادر الحكمة محمد بن احمد طبعا نسخة محمد بن يحيى روى من كتاب نوادر الحكمة انا احمد بن هلال وليس في هذه الزيادة الشيخ الصدوق في آخر القرن الرابع في كتاب الفقيه روى عن نشيط بن صالح أنا ذاك اليوم ظاهرا قلت نشيط بن صالح اشتباه جرى على لساني عن نشيط بن صالح وأصولا نشيط بن صالح له في كتاب الفقيه رواية واحدة وهي هذه لا توجد له رواية ثانية وليس له طريق إليه في المشيخ نشيط بن صالح یعنی از شیخ الصدوق فی کتاب الفقیه روا عن نشیط بن صالح من دون ان یذکر المصدر، لا با عنوان دقیق ولا با عنوان اجمالی لااقل فی المشیخه، و فی نسخه الفقیه لا توجد هذه زیاده، یعنی کلکلینی. لکن از صدوق فی کتاب العلل روا من کتاب نواد الحکمه، طبعا به نسخه احمد ابن ادریس، من نسخه احمد ابن ادریس من کتاب نواد الحکمه و فی هذه زیاده. ثم هو بعد ان نقل قال لا اعتمد على هذا، استشکل فی زیاده فی الحج و الصلاه. صلاه نقطه واضح. الکلینی روا من کتاب نواد الحکمه لیس فی زیاده، و احمد ابن هلال هم مذکور فی سنن. از صدوق عمل غریب فی کتاب الفقیه و کتاب الحج بینه و بین الله، نقل من طریق العجیب لا نعرف الان شه، نقل عن نشیط ابن صالح، بدأ به اسم نشیط ابن صالح و لیس فی هذه زیاده. و فی کتاب العلل روا من کتاب نوادر حکمه انا احمد ابن هلال و فیه زیاده. ثم استشکل علا داره. هذا فی القرن الرابع. صحابه فی القرن الخامس الشیخ طوسی اصلا لم ینقل هذه الروایه، لا مع زیاده ولا بلا زیاده، لا من نوادر حکمه ولا من غیره. ففي القرن الرابع والخامس الذي لهما دور كبير بالنسبة إلى هؤلاء المشايخ الثلاثة في نقل التراث لأصحابنا، ما أنت عملت النقطة، الشيخ الكليني من كتاب نوادر الحكمة وبلا زيادة، الشيخ الصدوق في كتابين في كتاب الفتوى من دون زيادة، وفي كتاب باصطلاح و فی کتاب العلل مع زیاده و من نواد الحکمه
ولم یعتمد علیه.
و شیخ طوسی هم فی تهذیب الاستبصار اصلا لم ینقل روایه کلیه لم ینقل. عجیب. فهنا نحن الان فی القرن الخامس عشر، حالا نقلنا عن القرن الرابع و الخامس، و بلا اشکال ان المسح له دور بالنسبه الى تراث القومین، لا اشکال، یعنی محور البحث الان فی تراث القومین. نحن الان فی القرن الخامس عشر ماذا نفهم و کیف نعالج الروایه؟ الحق مع الشیخ، طبعا شیخ لم یصنع شیئا لم ینقل، و مع صدوق نقل فی کتابه نقلین مختلفین فی الکتاب الذی حج بینه و بین الله به شکل، لکن مصدره غیر واضح، و نقل من فی کتاب العلل موافق مع الشیخ الکلینی، و سند نفس سند و طریق نفس طریق، عجیب آدشه، لکن الکلینی لم یذکر زیاده و صدوق ذکر زیاده و لم یعتمد علیه، و شیخ طوسی هم اصلا لم یذکر. من جمعون لفید اینا و اشک و ملودی هم و تاقو لیلیم بعده بکن برد و غریب ان شیخ طوسی رحمه الله کما قلنا اکثر کتاب تهذیب الاستبصار لا اشکال من کتاب الکافی، حتی بلا زیاده من الکافی هم لم ینقل، حتی من الکافی هم لم ینقل، لعلمو تصور ان نقل الکافی من نوادر الحکم و فی نوادر الحکم از زیاد موجوده،
لعل
حدیث
رو قربانی زیاده
کرده،
زیاده
نه مورد حدیث هم نگذاره، ولعل لعنه کتاب محمد بن احمد قطعا عند شیخ طوسی کانه مورد، یعنی قل عنه کثیره نوادر الحکم، ولعل متأمل فی ذلک الشیخ طوسی رحمه الله، فهذه الروایه الواحده بالنسبه لهذه زیاده هذا البحث یأتی فیها بعد ان شاء الله تعالی. صلی الله علیه.